السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويديم علينا النعم، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمورنا، ويقينا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. وقد أطال رحمه الله في ذكر الأحاديث الدالة على هذا التبويب في هذا الباب العظيم، لكثرة ورود ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى الحديث 15 بعد 500. قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هكذا عندكم؟ قلت: هذا الحديث رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، رقمه 1036. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا لفظه، ولا يختلف عما ذكره الإمام رحمه الله. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يعرض للنسيان والوهم. إن كان هذا من الإمام رحمه الله فكل ابن آدم خطأ، وإن كان من النساخ فهذا أيضا قد يرد. هذا الحديث فيه الحث على بذل الفضل من الطعام والشراب والملبس ونحو ذلك، والتحذير من إمساك ذلك. إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك. والفضل يشمل كل ما يفضل عن الإنسان من حاجته من شراب ولباس وطعام ونحو ذلك، ففيه الحث على البذل والتحذير من الإمساك، إلا ما كان كفافا وهو إمساك قدر الحاجة والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس. وفيه الحث على التصدق بالفضل على الأقرب فالأقرب، فيه الحث على التصدق بالفضل على الأقرب فالأقرب، أي كلما قرب النسب من شخص كان الأولى بالفضل إذا كان ذا حاجة. ولذلك جاء في الحديث في صحيح الترغيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقلع. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم معلقا على هذا الحديث، وقد شرحه رحمه الله في صحيح مسلم، قال: قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، هو بفتح الهمزة هو بفتح همزة أن، وأن تبذل وأن تمسك، قال هو بفتح همزة أن، ومعناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن الواجب أي لم يعطي الحق الواجب كمن يمنع الزكاة استحق العقاب عليه، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه وفوت مصلحة نفسه في آخرته، وهذا كله شر. قال ومعنى لا تلام على كفاف أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، ومعنى ابدأ بمن تعول أن العيال والقرابة أحق من الأجانب. فالشاهد من هذا الحديث قوله لا تلام على كفاف، ففيه أن ما عدا ذلك يلام عليه الإنسان، ففيه فضل الكفاف حيث أن صاحبه لا يلام عند الله عليه شرعا. وعن عبيد الله ابن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الترمذي وقال حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة أي نفسه، وقيل قومه. هذا الحديث الشاهد منه لهذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام عنده قوت يومه، والقوت تقدم تفسيره من كلام الإمام ما يسد الرمق وهو الكفاف، ففيه أن ذلك من أسباب السعادة، فيه أن ذلك من أسباب السعادة، فالاقتصار في الطعام على القوت من أسباب السعادة. قال عن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي، الخطمي بفتح الخاء المعجم وسكون الطاء المهملة نسبة إلى خطمة ومنفخذ من الأوس، قال في تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث المبارفوري رحمه الله قوله من أصبح منكم أي أيها المؤمنون، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب أهل الإيمان والإسلام، من أصبح منكم أي أيها المؤمنون آمنا أي غير خائف من عدو، فلا يخاف على نفسه ولا أهله ولا ماله، قد عمه الأمان، قال آمنا في سربه. هنا الإمام النووي فسره بتفسيرين، قال أي نفسه أي لا يصيبه ضرر وأذى وخوف، وقيل قومه أي في قريته وبلده. قال المبارك فوري في سربه المشهور كسر السين أي في نفسه، وقيل السرب الجماعة كما قال النووي قومه، فالمعنى في أهله وعياله، وقيل بفتح السين سربه أي في مسلكه وطريقه، وقيل بفتحتين أي في بيته، والكسر هو المشهور عند العلماء. قال معافا اسم مفعول من باب المفاعلة أي صحيحا سالما من العلل والأسقاط في جسده أي بدنه ظاهرا وباطنا. عنده قوت يومه أي كفاية قوته من وجه الحلال، فكأنما حيزت، يقول من الحيازة وهي الجمع والضم، أي جمعت له وضمت له، فكأنما حيزت له، الضمير عائد له، ها جمعت له، الضمير عائد لمن رابط للجملة أي جمعت له الدنيا. قال وزاد في المشكاة بحذافيرها، يعني هذه الزيادة جمعت له الدنيا بحذافيرها، لفظ حذافيرها ليس عند الترمذي، يقول زاد في المشكاة بحذافيرها. قال القارئ أي بتمامها، والحذافير الجوانب، وقيل العالي، واحدها حفار أو خذفور، والمعنى فكأنما أعطي الدنيا بأسرها. فقوله فكأنما جمعت له الدنيا هنا ينتهي لفظ الترمذي في النسخ الموجودة بين أيدينا، والحديث رواه ابن ماجه كذلك بدون وحذافيرها، وكذا البخاري في الأدب المفرد، والحميدي في مسنده بدون ذلك، وإنما ذكرها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. وفي هذا الحديث عظم نعمة الأمن، من أصبح منكم آمنا في سربه، وأنه من أسباب سعادة الدنيا، وكذا العافية والكفاية من القوت. فالأمن مقدم على القوت، إذا قال من أصبح منكم آمنا، ثم يأتي معافا في جسده عنده قوت يومه. ولذلك لما دعا إبراهيم الخليل لمكة قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. ذكر الرازي رحمه الله أن البداء بطلب الأمن للدلالة على أهميته، وأنه أول ما يطلب، لأن الخائف لا يستلذ بطعام ولا شراب. ثم ضرب مثلا قال لو أن شاة انكسرت رجلها لا تلبث أياما تحبس في البيت ثم ترجع سليمة فتلحق بالقطيع، ولكنك لو جئت بشاة سليمة وربطتها ثم قدمت لها الطعام، وجئت بجوارها بذئب فربطته قريبا منها حيث تراه، فإنها ستموت من الجوع. الطعام موجود ولكن الخوف قائم، تموت من الجوع من الخوف والطعام قائم. فأعظم نعمة بعد الإيمان الأمن والأمان. أما قول الله عز وجل في سورة لإلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هنا قدم الطعام وأخر الأمان، لأن الأمان كان مستقرا بدعوة الخليل إبراهيم، قد سبق الطعام والمنة به سابقة، وقد جعل الله البيت أمنا وأمانا، فبقي السعي في الرزق والرحلة له في الشتاء والصيف، فقدمه لملابستهم له، ليس لأنه أهم، إنما لأن ذاك مستقر معلوم وجوده بينهم، فمن عليهم بأن أتم عليهم الخير بالطعام. بعد أن أمن عليهم بالأمان. عن أبي الدرداء قال صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، يعني الجن والإنس: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. رواه أحمد وهو إسناده صحيح كما قال الهيثمي في المجمع. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم. الحديث المتقدم فيه أن الكفاف من أسباب النعيم في الدنيا، وهذا الحديث فيه أن الكفاف من أسباب الفلاح. قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا. والفلاح يقول العلماء هو حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، فالمؤمن إذا دخل الجنة حصل مطلوبه ثم نجا مما كان منه يرهب. قال: قد أفلح من أسلم، بدأ بالإسلام لأنه الأساس، هو أساس الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، وكل عمل بعد الإيمان لا يصلح وليس بشيء. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. قال النووي رحمه الله: الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص. الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص، وفيه فضيلة هذه الأوصاف. ما هي؟ الإسلام والكفاف والقناعة. قال: وقد يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى. الكفاف بأن يكون عند الإنسان كفايته بأن لا يزيد عن حاجته شيء، فليس عنده فضل، إنما قوت يومه، هذا كفاف. وقال القرطبي رحمه الله: والكفاف ما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات ولا يلحق بأهل الترفهات. يقول الكفاف، القرطبي في المفهم يقول: ما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات والفاقات يعني الحاجات متوفرة والضرورات مدفوعة، ولا يلحق بأهل الترفهات، لا يكون صاحبه من أهل الترفه. قال: ومعنى هذا الحديث أن من فعل تلك الأمور واتصف بها فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. وقوله: وقنعه الله بما أتاه، ما هي القناعة؟ يقول علماء: القناعة هي الرضا بما قسم الله، القناعة هي الرضا بما قسم الله، بأن ترضى بما قسم الله لك، ولا تستشرف نفسك إلى ما عند غيرك، وهي حقيقة الغنى. فالقانع هو الغني، وليس صاحب المال الكثير هو الغني، لأن الذي لا يقنع لو كان عنده واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ فاه إلا التراب. فالدنيا قليلها يكفي مع القناعة، وكثيرها لا يكفي مع الطمع. والغني فيها غني النفس. لذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، ولكن الغنى غنى النفس. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ ما رأيكم؟ فقال أبو ذر: قلت نعم يا رسول الله، أليس هذا هو الواقع؟ من الغني؟ الذي ماله كثير، هذا حال الناس، واقع الناس، وهذا الواقع. قال: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. والأرزاق قد فرغ منها، والله عز وجل قد تكفل بها، والحرص عليها الطمع لا يقربها، الحرص عليها لا يقربها، والطمع لا يستجلبها. لذلك قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: أجمع عقلاء كل ملة، أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. هذه قاعدة. أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. الهناء يأتي بالقناعة، يأتي من القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. والقناعة تورث الراحة. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: ليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بالقسم، أي بما قسم الله لك. ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. قال: وعن أبي محمد فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ما الفرق بين هذا الحديث الذي سبقه؟ ما الفرق؟ لا فرق. الجزاء، ما هو الجزاء؟ طوبى، ليعدد كثرة الأجور. ذكر هذا الحديث الأول قال: قد أفلح، فالذي يحصل يكون رزقه كفافا فقد سلك سبيلا من سبل الفلاح. وهنا قال: طوبى لمن هدي للإسلام، كقول في الحديث الأول قد أسلم وكان عيشه كفافا، والأول وكان رزقه كفافا، وقنع الله بما أتاه، هنا قال وقنع. فهذا الحديث فيه أن الكفاف من أسباب دخول الجنة، وهذه فضيلة أخرى، فطوبى شجرة في الجنة. فإذا قال طوبى لمن هدي للإسلام أي الجنة، لأنه لا ينال طوبى إلا إذا دخل الجنة. فطوبى ما هي؟ شجرة من شجر الجنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. رجل قال رسول عليه السلام: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك، يعني من هم؟ الصحابة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. فقال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة. شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. رواه أحمد وأبو يعلى، وهو في السلسلة الصحيحة. قال المنووي رحمه الله: وكان عيشه كفافا، أي بقدر كفايته، لا يشغله ولا يطغيه. قال في الحكم: من تمام النعمة عليك أن يرزقك الله ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. يقول: قال في الحكم: من تمام النعمة عليك أن يرزقك الله ما يكفيك ويمنعك ما يضغيك. قال الشاعر: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. قال: واستدل به من فضل الفقر على الغنى، فقال: قد غبط النبي صلى الله عليه وسلم من كان عيشه كفافا، وأخبر بفلاحه وكفى به شرفا. وقال البغدادي رحمه الله في تحفة الأحوذي: وكان عيشه كفافا، أي لا ينقص عن حاجته ولا يزيد على كفايته، فيبطر ويضغى. وقنع كمنع، أي رضي بالقسم ولم تطمح نفسه لزيادة عليه، نفسه راضية. فالذي عنده يكفيه ولا يطغيه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتالية طاويا، المتتابعة طاويا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هنا هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله لبيان حال النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته في خشونة العيش، والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب، وترك حظوظ النفس والشهوات. ففيه بيان زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فيه بيان زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. واقتصاره على خشونة العيش والقليل من ذلك. ولو شاء أن تكون معه الجبال ذهبا لكانت، عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا بيان فضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث تحملن المشاق معه وخشونة العيش وصبرن على ذلك، وقد عرض عليهن التمتع في الدنيا والأخذ بزينتها، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وفيه أن الزوجة الصالحة تعين زوجها على الخير وعلى التقلل من الدنيا، فيه أن الزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها على الخير وعلى التقلل من الدنيا، وتصبر معه على خشونة العيش ولا تضجر من ذلك، ولا تطالبه بالدنيا بأن تكون مثل مثيلاتها من أصحاب الدنيا. فالرجل إذا أراد الزهد في الدنيا فالصالحة من خلقها أنها تطيعه. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه أن تكون الجبال جبال تهامة معه ذهبا، فاختار الزهد في الدنيا باختياره، وزوجاته صبرن على ذلك ولم يشكين من الفقر ولا من خشونة العيش، وهن أهل الاقتداء بهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وفيه بيان خشونة العيش التي كانوا يعيشونها، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني لا يأكل شيئا، يطوي بطنه على الجوع، وأهله لا يجدون عشاء، وإذا وجدوا فإنما هو كان أكثر خبزهم خبز الشعير. قالوا عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. هنا الحديث الأول حكاية حال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وهنا ذكر حال أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم. وهذا الحديث فيه أن الفاقة والجوع الشديد من أسباب زيادة الأجر والرفعة عند الله عز وجل. قال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. وفيه بيان معيشة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن من حكم على ظاهر الأمور لا يعاقب ولا يعاتب. يعني هؤلاء، يقول فضالة أن رسول الله كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم، أي يخرون وهم قيام في الصلاة من الخصاصة، أي من شدة الجوع، حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين، يعني مصروع صرعهم الجن. هل هم كذلك؟ لا، ولكنهم حكموا على ظاهر الأمر فلم يعاقبوا ولم يعاتبوا. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان عند الفاقة والابتلاء أن ينظر إلى ما ادخر ربه عنده له، فينظر إلى ما ادخر أو ما ادخر عند ربه له، فيسلي نفسه بذلك، ينظر أن الله عز وجل بصبره على ذلك لو يعلم ما عند الله له لازداد وأحب أن يزداد فاقة، فالنظر إلى موعود الله وأجره فيه تسلية. وفيه أيضا من الدلائل حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تسلية وتطيب قلوب أصحابه، فإذا صلى انصرف إليهم فقالوا تعلمون ما لكم عند الله تعالى، فهذا فيه تسلية وتصبير وتطيب لقلوب هؤلاء. قال في الفيض القدير: لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قاله لأهل الصفة لما رأى خصاصتهم وفقرهم. قال بعض العارفين: ينبغي للعاقل أن يحمد الله على ما زوي عنه من الدنيا كما يحمده على ما أعطاه، لأن ما زوي عنك من الدنيا لا تدري ما الله به عليم من الأجور التي ادخر لك عنده في الآخرة، فتحمد ربك على ما منعت لما ترجو من زيادة الأجر في الآخرة، كما تحمد ربك على الموجود لإنعام الله به عليك. قال: قال بعض العارفين: ينبغي للعاقل أن يحمد الله على ما زوي عنه من الدنيا، أي ما لم يحصل عليه من الدنيا، كما يحمده على ما أعطاه، وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه ولم يبتله به، فيشغل قلبه ويتعب جوارحه ويكسر همه. يعني أيهم أفضل؟ الذي أعطاك فيه أيضا فيه حساب، فيه شغل القلب، فيه إتعاب للجوارح، فيه كثرة هم، والأول ليس فيه إلا الأجر الصرف. قالوا: فيه تفضيل الفقر على الغنى. قالوا: بشر الفقراء الصابرين بما لم يبشر به الأغنياء المؤمنين، وكفى به فضلا. قالوا عن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقبن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث ما دلالته لهذا الباب، باب فضل الجوع وخشونة العيش؟ يقول النبي فيه عليه الصلاة والسلام: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أكلات، قال: أي لقم. فيه أن الشبع وملء البطن بالطعام شر، وأن حسب الإنسان من الطعام لقيمات يقمن صلبه، وهو القوت والكفاف. فلما ذم الشبع وأرشده إلى القوت وهن لقيمات يقمن الصلب، فدل على أن الشبع مذموم وأن القوت محمود. هذا واضح صحيح؟ معي ولا لا؟ ها؟ محمود. لما هو القوت؟ الكفاف. قال: لقيمات يقمن صلبه، فالطعام الذي يقيم صلبك فقط هذا يسمى كفاف وقوت، إنما هو على قدر الحاجة. فلما جعل ملأ البطن بالطعام شر وأرشده إلى القوت دل على فضل القوت وذم الشبع. هذا واضح. هذا الحديث حديث عظيم من الحديث التي ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع علو الحكم، أي من الأحاديث الجوامع، من الأحاديث الجوامع. قال ابن رجب: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. يقول: وقد روي أن ابن ماسوي الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات. ما هي؟ مستشفيات ودكاكين الصيادلة. قال: وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم، أي ملء البطن بالطعام. وقال حارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء. قال: وقال حارث أيضا: الذي قتل البرية وهلك السباعة في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل النهضة. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم؟ قالوا: التخم. قال: فهذا بعض منافع تقليل الغذاء، فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. هذا صلاح البدن، يعني امتلاء البطن بالطعام شر كله على البدن وعلى القلب وعلى الجوارح. قال: أما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. وقال المروذي: جعل أبو عبد الله يعني أحمد يعظم أمر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر وابن عمر يقول ما شبعت منذ 4 أشهر؟ قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى. يعني العين تقحط إذا امتلأت البطون بالطعام. ثم ذكر آثارا كثيرة جدا، ومما ذكر في الأخير قال: عن أبي عبيد الخواص قال: حتفك في شبعك وحظك في جوعك، وإذا أنت شبعت فقلت فنمت، استمكن منك العدو فجثم عليك، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد. وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب. وعن سلم بن سعيد قال: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. يا أبا بكر، قد تقدم معنا في حديث عن ابن عمر. وعن الشافعي قال: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة اضطرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وقد ندب النبي عليه الصلاة والسلام إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام، وقال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وقال ابن قيم في الزاد، وقد عقد فصلا لهذا في كلام طويل، قال رحمه الله: فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه، فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، يعني إن كان ولا بد فاعلا آكلا ففي الثلث، ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس. قال: وهذا من أنفع مال البدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل. قال: هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. يقول رحمه الله: هذا إذا كان دائما أو أكثرية، يعني أكثر أيامه يشبع، وأما إذا كان في الأحيان فلا بأس به، فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. وأكل الصحابة بحضرته مرارا حتى شبعوا رضي الله عنهم. قال: والشبع المفرط يضعف القوى والبدن، وإن أخصبه إنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. ما ملأ دمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال الطيبي رحمه الله: أي الحق الواجب أن لا يتجاوز عما يقام به صلبه ليتقوى به على طاعة الله. فإن أراد البتة ليتجاوز، يعني لابد أن يتجاوز، فلا يتجاوز عن القسم المذكور. جعل البطن أولا وعاء كالأوعية التي تتخذ ظروفا، ثم جعله شر الأوعية لأنها استعملت فيما هي له، والبطن خلق لأنه يتقوم به الصلب بالطعام، وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في الدين والدنيا فيكون شرا منها. ثم ذكر عن أبي حامد الغزالي رحمه الله الجميع قال: في الجوع 10 فوائد. قال: الأولى صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة، فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب ويكثر البخار في الدماغ. وثانيها رقة القلب وصفاؤه الذي به هيئ لإدراك لذة المناجاة والتأثر بالذكر. ثالثها الانكسار والذل وزوال البطر والأشر والفرح الذي هو مبدأ الطغيان. ورابعها أنه لا ينسى بلاء الله وعذابه وأهل البلاء، فإن الشبعان ينسى الجائعين والجوع. وخامسها وهي من كبار الفوائد كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء وتقليلها يضعف كل شهوة وقوة، والسعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه. وسادستها دفع النوم ودوام السهر، فإن من شبع شرب كثيرا، ومن كثر شربه كثر نومه، وفي كثرة النوم ضياع العمر، فوات التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب، والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد، ففيه يتجر والنوم موت فتكثيره تنقيص من العمر. وسابعتها تيسير المواظبة على العبادة، فإن الأكل يمنع من كثرة العبادة. قال: وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام أو طبخه، ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلاء، ثم يكثر تلدده إلى بيت الماء، ولو صرف هذه الأوقات في الذكر والمناجاة وسائل العبادات لكثر ربحه. قال السري: رأيت مع علي الجرجاني سويقا يستف منه، يعني مطحون، فقلت: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: إني حسبت ما بين المضغ إلى الإسفاف 70 تسبيحة، فما مضغت الخبز منذ 40 سنة. يعني هذا يدلكم على شدة حرص السلف رحمه الله على أوقاتهم، يحسبون فرق بين هذا وهذا، كان حتى كان أحدهم يقول من شدة تعلقه بالحديث أن أخته كانت تطعمه الغداء، إنما هو يقرأ. وهذا قد لا يدل على فضيلة خاصة، ولكن يدل على أصحاب تلك الزمان وهمامهم العالية في العبادة والعلم ونحو ذلك. قال: وثامنتها من قلة الأكل صحة البدن. ثم ذكر التاسعة خفة المؤونة، وعاشرتها أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضل من الأطعمة على المساكين.
كم بقي؟ كم شيخ بقي؟
الوقوف قد يكون أفضل. جاني سؤال نسيته في الدرس الماضي، وهو أن أهل المعاصي من الأمم الأخرى إذا كثرت معاصيهم هل يهلكون هلاكا عاما؟ الهلاك العام للأمم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون. وقد قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكر ابن عباس عند تفسير هذه الآية أن النبي كان إذا بعث لقومه ثم خالفه قومه يهلكون. أما هذه الأمة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقد كتب الله لهم البقاء إلى يوم القيامة رحمة من الله بهم ببعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. تقوم الساعة والروم نصارى أكثر الناس. أما خسف بأناس وفي أماكن محدودة لأهل المعاصي والفجور هذا سيكون في أهل الإسلام وسيكون في أهل الكفران. فالساعة لا تقوم حتى يظهر خسف ويخسف بأناس يبيتون ومنهم من يمسح قردة وخنازير، هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة وهو من أشراط الساعة. قد تباد قرية عن بكرة أبيها لفسقها وفجورها، أما يبادون جملة لا. يقول: هل يلزم المرأة التي جنبت في الليل وأصبحت حائضا غسل الجنابة من فيها تنتظر إلى نهاية الحيض؟ لا يلزمها أن تغتسل من الجنابة، لا يلزمها، وإن اغتسلت فهو الأفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان على جنابة وأراد أن يأكل كان يتوضأ، فتخفيف الأمر لا شك أنه أفضل، ولكن لا يلزمها ذلك. ولكن إذا طهرت عليها غسلان، غسل للجنابة وغسل للحيض، كلاهما واجب. تنوي بالأول غسل الجنابة تعمم بدنها بالماء، ثم تنوي بالآخر غسل الحيض وتعمم بدنها بالماء. يقول: ذكرتم في درس لكم أن الحق يقبل من كل أحد، والسلف كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع، فكيف الجمع؟ المجالسة شيء وقبول الحق شيء، المجالسة شيء وقبول الحق شيء. علماء السلف كانوا لا يناظرون أهل البدع ولا يجالسونهم، لا يناظرونهم لكي لا تنتشر بدعتهم، ولا يجالسونهم لكي لا يتأثرون ببدعهم، ويحذرون الناس من ذلك، ويقولون إن القلوب ضعيفة والبدع والشبه خطافة، فيحذرون من ذلك. ولذلك مما يعصم المجتمعات من الفتن أمران مهمان جدا. الأمر الأول الصدور عن العلماء الراسخين الربانيين أهل الحل والعقد، ولزوم جماعتهم ولزوم فهمهم وغزهم. وقد قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع كابركم. فلزوم العلماء ولزوم فهومهم عند الفتن عصمة وأمان. الأمر الثاني الابتعاد عن الفتن وعن استماعها وعن نشرها وعن حضور مجالسها، فلا يجالسون ولا يستمع لهم ولا تنقل أخبارهم ولا ينظر الناس، يحذرون من ذلك، يحذرون من ذلك. وهذا الذي ينصب عليه تحذير العلماء رحمهم الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، وقال: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. الجالس أبعد من الفتنة لأنه لا يرى كثيرا ولا يسمع كثيرا بخلاف القائم، والقائم أبعد من الفتنة من الماشي، والماشي أبعد من السائم. قال من تشرف لا تستشرف، أي من تطلع لها ولم يعرض عنها تهلكه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه عنده إيمان فلا تزال شبهه به حتى يتبعه. ولذلك الفتن تنزل منزلة الدجال فيبتعد الإنسان عنها. كم من أناس أرادوا نصحهم ودخلوا معهم في المناظرات ثم دخلت الشبه في قلوبهم فلحقوا به، وكم من أناس تزوجوا خارجيات لأجل ردهن فأخذوهم معهم. عمران بن حطان كان ممن يجالس العلماء ويأخذ الحديث وينشره، افتتن بخارجية وأراد الزواج منها وردها فأخذته إلى مذهب الخوارج حتى مدح قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحق فإذا جاءك حق من أحد أو قرأت حقا فإنك تقبله، كما قال ابن القيم لما ذكر الجهمية وغيرهم قال إلا أن يكون حقا عند أحدهم فإنا به قائلون وإليه صائر. فالحق يقبل من كل أحد. لذلك أبو هريرة لما قال له الشيطان دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن وعلمه آية الكرسي وأنه لا يزال على الله من الله عليه ظهير حافظا حتى يصبح، فقال صدقك وهو كذوب. فهذه أصلها من تعليم الشيطان، هذا حق قاله. فالحق قد يقوله صاحب الضلال ولكن يقبل. هذا عن الرقية، كم بقيت؟ خلاص نكتفي بهذا، نؤجل هذا السؤال الدرس القادم. نسأل الله لنا التوفيق، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.